مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك. تحت شلالات النياجرا لأميرة سامي العمري، تقدمها لكم هدير ماهر.
هيا يا رحاب أسرعي، يجب أن يكون يوسف في المطار خلال ساعة من الآن. حسنا يا أمي، لحظة أكتب الكلمة الأخيرة. أغلقت رحاب الرسالة ووضعتها في ظرف أزرق صغير، وأسرعت إلى أخيها الذي كان مشغولا بالسلام على أولاد عمه. جذبته من ملابسه وهي ترفع رأسها لأعلى وتقف على أطراف أصابعها لتقترب من أذنه هامسة له بصوت خافت:
يوسف، يوسف، خذ هذا.
تناول الظرف الأزرق من يدها الصغيرة ونظر إليها متسائلا: ما هذا؟ رسالة لك، اقرأها في الطائرة. ابتسم يوسف وقال لها مداعبا: منذ علمت بموعد سفري من أسبوعين وأنت تضعين رسائل على مكتبي كل يوم وبها نفس الكلام، وأنا أيضا أحبك يا صغيرتي، وأنت أغلى ما عندي ولن أنساك أبدا، وسأتصل بك دائما. جلس يوسف على ركبتيه ونظر إلى أخته نظرة حنو وقلق، وقال لها وهو يزيح خصلات شعرها الناعم عن عينيها: ستعتنين بنفسك جيدا يا رحاب، أليس كذلك؟ نظرت إليه في ثقة وبدأت في العد على أصابعها: لا تقلق يا أخي، سأفعل كل ما أوصيتني به، سأهتم بمذاكرتي وأعتني بأمي وأهتم بها وأتابع مواعيد الدواء وزيارة الطبيب، ولن أرهقها أو أزعجها، قال لها وهو يغمرها بنظرات حانية يديرها بين ملامح وجهها البريء. أحسنتي، أنا أثق بك يا صغيرتي. سمع يوسف صوت والدته تناديه من داخل غرفتها، توجه إليها وأغلق الباب خلفه كما أشارت له. جلس بجوارها على السرير وأمسك بيدها وهو يغالب دموعه. وضعت السيدة آمال يدها الأخرى على يد يوسف ثم قالت وهي تنظر إلى وجهه بعينين دمعتين: أريد أن أوصيك بشيء قبل سفرك يا بني، أنا وأختك هنا معا وبين الأهل والجيران في أمان الله، أريدك ألا تقلق علينا أو تحمل همنا، عليك أن تجتهد في دراستك لتنفذ وصية أبيك. وألقاه وقد حققت له ما كان يرجو في حياته. رد يوسف بصوت يملأه القلق محاولا التماسك ومنع دموعه من الانهمار: أعدك بذلك يا أمي. تابعت آمال بصوت متردد متجنب النظر إليه: هناك شيء آخر، لو لا قدر الله حدث لي شيء في غيابك، لا تترك أختك يا يوسف، ليس لها في هذه الدنيا بعد غيرك. قاطعها صوت رحاب من خارج الغرفة: ابن عمي وليد ينادي، هيا يا يوسف، سيارة الأجرة تنتظرك عند الباب. احتضن يوسف أمه بقوة وقبل يدها وهو يؤمن على دعائها، ثم ضم إليه أخته مواريا عنها دمعه الذي بلل وجنتيه، بينما بدت وهي ثابتة متماسكة وهي تحتضن أخاها وتلف ذراعيها حول رقبته هامسة له بصوتها الطفولي الدافئ: سأشتاق إليك كثيرا يا أخي. لكن سرعان ما تبدل حالها وبدا على وجهها الفزع برؤية وجه السيد عبد الرحمن الذي ظهر عند الباب وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة قائلا بصوت مجهد: الحمد لله أنني لحقت بك يا يوسف، خفت أن يفوتني الوقت ولا أتمكن من توديعك قبل سفرك. أمسك يوسف بيديه وساعده على الجلوس، بينما رحاب كانت قد اختبأت في غرفتها وأغلقت الباب. تفضل يا عمي، كنت أخشى من عدم رؤيتك قبل السفر، جلس يوسف إلى جانب العم عبد الرحمن لحظات يستمع فيها لوصاياه ودعائه له بالتوفيق، ثم قام بتوديعه ونزل ليلحق بوليد الذي لم يكف عن النداء. يجلس وليد بجوار السائق وقد انشغل بتلويح يديه خارج نافذة السيارة، ورفع صوته ببعض التوجيهات وعبارات التحفيز للعمال الذين كانوا يقومون بتفريغ ألواح الخشب من فوق سيارة النقل الضخمة لنقلها داخل ورشة النجارة. الله ينور يا رجالة، انتبه لعمود النور. لا لا، هذه هناك ليست هنا. كان صوت آلات تقطيع الأخشاب وتصادم الألواح ورائحة الدوكو يميزان هذا الشارع الحيوي ذو الطابع الشعبي في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة. وصلت السيارة إلى المطار، وأخذ يوسف حقيبة سفره ثم ودع وليد بعناق طويل هامسا له. أمي ورحاب في أمانتك يا وليد، لولا وصية أبي ما تركتهما أبدا، لكني مطمئن بوجودك وعمي صالح معهما. طمأنه وليد وهو يربت على كتفه قائلا: توكل على الله ولا تحمل هما يا يوسف، زوجة عمي ورحاب في أعيننا حتى تعود بإذن الله. ثم أننا أصبحنا في عام 2000 والتكنولوجيا لم تجعل أحدا بعيدا، سنحدثك دوما، فقط انتبه لنفسك ولمستقبلك، نريدك أن ترفع رأسنا يا بطل. توجه يوسف إلى صالة المطار للمرة الأولى في حياته بخطوات قلقة، وعاد وليد متمتما بدعوات التوفيق والحفظ ليوسف إلى سيارة الأجرة لتعود به إلى المنزل. وليد يكبر يوسف 4 أعوام، لم ينل حظه من التعليم، اعتمد عليه أبوه العم صالح في إدارة ورشة النجارة بعدما كبر سنه وقلت قدرته على الحركة. كان لوليد أختان تكبرانه وأخوان أصغر منه علي وحازم، وآخر العنقود أخته هاجر التي كانت في نفس عمر ابنة عمها رحاب وصديقتها المقربة. أصبح وليد رجلا يعتمد عليه نظرا لتحمله هذه المسؤولية الكبيرة مبكرا. تزوج قبل عام من فتاة كانت تعمل بالمصنع المجاور للورشة وتقدم لخطبتها، ثم تزوج في شقة خصصها له والده بنفس البناية ليكون قريبا من والديه وإخوته ومن ورشة النجارة التي يقضي بها كل نهاره. في منزل السيد هشام لا يزال العم عبد الرحمن جالسا مكانه، وحوله علي وحازم والسيدة آمال التي خرجت للسلام عليه. بعد انصرافه دخلت السيدة آمال إلى غرفة رحاب يعلو وجهها تعبيرات التعجب والغضب. رحاب، ما هذا الذي تفعلينه؟ هل من الأدب أن نتصرف هكذا مع ضيوفنا؟ ناديتك أكثر من مرة لتخرجي لتحية الرجل وأحرجتني بعدم استجابتك. أخبرتك من قبل يا أمي، لا أحب هذا الرجل وأخاف منه ولا أريد رؤيته أبدا. رحاب، إنه أقرب أصدقاء والدك رحمه الله، وهو رجل فاضل لم نرى منه إلا كل خير. جلست السيدة آمال بجوارها وتحسست خصلات شعرها بحنو وتابعت: مجرد حلم سيء رأيته في منامك وبه رجل يشبهه ليس سببا كافيا لتحكمي علي وتكرهينه لهذه الدرجة يا ابنتي. قامت رحاب واقفة وقالت بانفعال: ليس رجل يشبهه، إنه هو تماما. تركت السيدة أمال غرفة رحاب وخرجت يائسة من إقناعها أو تغيير هذه الصورة السيئة التي كونتها عن الرجل بسبب ذلك الحلم المزعج الذي تكرر معها. استقل يوسف بمقعده في الطائرة مستعدا لرحلته الطويلة إلى تورنتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو في كندا. ازدحمت برأسه الأفكار والمخاوف والذكريات، وهو يتابع ارتفاع الطائرة من نافذتها الصغيرة حيث تبتعد الأرض، فيتضاءل حجم كل شيء تدريجيا حتى تختفي التفاصيل. تذكر كيف توفيت والدته وهو في 4 من عمره، وكيف تولى والده هشام رعايته بمفرده ورفض أن يتزوج حتى أصبح عمر يوسف 9 أعوام، عندما التقى بآمال معلمة اللغة العربية وزميلته في المدرسة التي كان يعمل بها معلما للرياضيات، وتزوج منها ثم أنجبت له رحاب بعد عام من زواجهما. تذكر كيف عادت الحياة إلى البيت بعد دخول زوجة أبيه فيه، وكيف وجد فيها رحمة الأم وحنانها. وبعد أن عاش 5 أعوام يتيم الأم برفقة والده الذي كان يحاول جاهدا تعويضه عن غيابها، وكيف استرد المنزل وقتها دفء الأسرة ورائحة الطعام المنزلي الطيب ومظاهر الترتيب والنظافة، ثم استنار وجهه مبتسما عندما استعادت ذاكرته لحظة قدوم رحاب والبهجة التي ساقتها معها إلى ذلك البيت بضحكاتها العذبة وملامحها البريئة وخفة ظلها التي كانت تزداد يوما بعد يوم. كانت رحاب تشبه أمها كثيرا، بيضاء البشرة ذات وجه مألوف مريح وشعر أسود ناعم وعيون واسعة سوداء يشع منها الذكاء. لم تدم تلك السعادة في بيت السيد هشام طويلا، فما أن بلغت رحاب عامها 7 حتى بدأت أعراض أمراض القلب تظهر على أبيها، ولم يمض عام إلا وقد فاضت روحه ولم يكمل عامه 5 بعد 40. رغم حزنها وصدمتها الشديدة، حرصت آمال على فعل ما بوسعها ليتمكن يوسف من إنهاء الثانوية العامة وتمضي رحاب في سنواتها الدراسية دون أن تتأثر نفسيتها بموت أبيها. هون عليهم كثيرا وجودهم في نفس البناية مع عم الأولاد صالح الأخ الوحيد لهشام والذي يكبره 8 أعوام، وزوجته أم وليد التي أحبت آمال كثيرا منذ زواج هشام منها، وصادف أن أنجبت هاجر في نفس العام الذي ولدت فيه رحاب. تأثرت صحة آمال كثيرا بعد موت زوجها، فكانت تأخذ كمية كبيرة من أدوية الضغط المرتفع والسكر يوميا، وكان يوسف يتولى رعايتها ومتابعة علاجها وزيارة الطبيب. بينما تدور كل هذه الذكريات في رأسه فيبتسم تارة ويتنهد تارة. هبطت الطائرة في مطار تورنتو بيرسون الدولي ليخطو يوسف خطواته الأولى على أرض هذه البلد شديدة البرودة شديدة الغرابة. خرج يوسف ليجد السيد عبد الرؤوف زوج خالة آمال في انتظاره. كان رجلا قصير القامة بشعر كثيف أبيض اللون وبشرة بيضاء تشوبها حمرة مع بعض الوقار، وقد امتلأ وجهه بخيوط الزمن وتعرجات السن، وزادته هذه النظارة دائرية العدسات وقارا واتزانا.